بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الدرس هو الثالث والستون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الدرس الأول من مبحث الصوفية.
والآن مع الشريط الأول
من مبحث الصوفية. نبدأ من اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن التصوف وأثره السيء في الأمة. وفي كلامنا عن التصوف سنتكلم عن بعض الصوفية، سواء أكانوا أعلاما وأعلوا أعلاما وأعلوا بالنظر إلى مفرداتهم، أو كانوا جماعات، أو كانوا طوائف أو فرق، فهذا بحسب ما يذكره المولى تبارك وتعالى. وكما تعودنا إذا تكلمنا عن مذهب من المذاهب لا بد من عرض المبررات التي حادت بالباحث للكلام عن هذا المذهب المعين، لأن الكلام لابد له من دوافع، لابد له من أسباب ينظر في هذه الأسباب وفي هذه الدواعي. فإن كانت على المستوى حادت بالباحث أن يتكلم في ما يريد، وإن كانت دون المستوى لا يليق أن تذكر أو أن يتحدث عنها. وأعني بالمستوى أي أن البلية تعم وتركها يسبب البلاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن المذهب الصوفي مذهب خطير، ولنا مبررات كثيرة في تناوله بمستوى أعلى من المذهب الشيعي بكثير. وقد سبق وأن تكلمت عن المذهب الشيعي وعن المبررات التي دفعتني للكلام عن هذا المذهب، وبينا بحول الله وقوته فيه بعض المسائل التي هي جديرة بالاهتمام والبحث، وإن حصل فيها بعض الإجمال فهذا مما لا شك فيه يستدرك بواسطة طالب العلم، وخاصة أنه قد أملي المراجع التي يرجع إليها. فأولا أبدأ في بحث الصوفية فأذكر المبررات العامة للكلام عن المذهب الصوفي، فأقول أولا أن الله تبارك وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى أن قال تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وروى مسلم رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحيث إنني أعتقد اعتقادا جازما أن المذهب الصوفي منكر من القول وزورا، فكان لزاما علي أن أبين المنكر الذي فيه ليدفعه كل بحسب استطاعته وقدرته. الله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمة سمتا وعلق بهذا السمت الخيرية، فأما السمت أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بل هو سمت المؤمنين بعضهم مع بعض، كما قال تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبين الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة وصلت بالخيرية يوم أن تعلقت بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. فبقدر الأمر بالمعروف وبقدر النهي عن المنكر بقدر إثبات الخيرية في هذه الأمة. لذلك التفت أعداء الدين إلى هذه الجزئية العظيمة، فبدأوا بضحض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونجحوا إلى حد كبير. فالآن لا يمكن ولا يؤذن لك أن تأمر بمعروف أو أن تنهى عن منكر بحسب الضوابط التي بينتها في بحثنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يمكن في هذا الزمان يحصل هذا الكلام، وإن حصل فإن الويل والعقاب ينتظرانك. كنا نحن في انتظارهما، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ونجحوا إلى حد كبير في ذلك، فكانت النتيجة أن الخيرية قلت، وأن المعروف قد قل، وأن المنكر قد انتشر. وكانت النتيجة أن البعد بيننا وبين نصر الله تبارك وتعالى ليس بالقريب. لذلك هذه الجزئية، وهي المبرر الأول، أننا نسعى إلى تمييز الصف، فنبين أهل السنة ونمد لهم أيدينا ونؤلف قلوبنا مع قلوبهم. وأما أهل البدعة فبيننا وبينهما المثل سحقا أو بعدا، حتى يتوبوا مما فيه من باطل ومن زور ومن التدليس على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا المبرر الأول، نحن نريد أن نميز الصف، فنبين أهل الباطل، نبين أهل البدع، ونبين أهل السنة، حتى نركن إلى إخواننا ونبعد عن أعدائنا. ولا يمكن أن يحصل النصر إلا بهذا الوصف، لأن الله تبارك وتعالى قد نص عليه في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد نص عليه في سنته. المبرر الثاني الذي دفعني أن أتكلم عن هذا المذهب، أن هذا المذهب اتخذ شعارا جذابا لجمع الناس، ألا وهو رداء الطهر والعفة والزهد والإخلاص. فانخدع عوام الناس في هذه المدلولات فمالوا إليهم وأنكروا على أهل السنة أنهم ينكرون على الصوفية والتصوف. وهذا يذكرني بالمذهب الشيعي، فإنه أيضا قد اتخذ شعارا يجذب به الناس، ألا وهو حب أهل البيت. وهذا الشعار في حقيقة الأمر لم ينفك عن الصوفية أيضا، فإنهم يتمسحون في شعارين: شعار يسمى رداء الطهر والعفة والزهد والإخلاص، وشعار آخر هو حب أهل البيت. وهذه الشعارات يحبها الناس، وأخص بالذكر العوام، ويحبها بعض الخواص الذين يطلبون الشهرة ونحو هذه الأشياء. ومما لا شك فيه، طالما أن هذه الأمور من البدع الإضافية، كان لزاما أن نبين الوجه الصواب وأن نبين الوجه الخطأ فيها. نعم، أهل السنة يريدون الطهر، نعم أهل السنة يريدون العفة، نعم أهل السنة يريدون الإخلاص والزهد، نعم أهل السنة يدعون إلى حب أهل البيت، ولكن هؤلاء الضلال أتوا بمثل هذه المقالات على باب البدعة الإضافية. وأنتم تعلمون أن البدعة الإضافية لها وجهان، إذا نظرت إلى وجه وجدته مطابق للسنة، وإذا نظرت إلى وجه وجدته مطابق للبدعة، وجدته مطابقا للبدعة. فهنا يخدعون الناس بهذا الشعار كأنهم يريدون الخير، وفي حقيقة الأمر أنهم أهل بدعة وأهل ضلال وأهل سلطنة، عياذا بالله تعالى. المبرر الثالث أن هذا المذهب وهو الصوفية هو الذي حمل كلام المناطقة والفلاسفة إلى الإسلام، فانتشرت الإلحادية سواء الاتحادية منها أو الحلولية، وانتشرت الزندقة، وكذلك حمل الخرافات والدجل والشعوذة. لو نظرت إلى تاريخ الصوفية كما سيأتي، نجد أن الذين أمروا باتباع كلام الفلاسفة والمناطقة، والذين ترجموه وحملوه وأدوه إلى الناس، هم الصوفية. فأدخلوا على دين رب العالمين كلاما لا يستقيم مع نقل ولا يستقيم مع عقل صريح. فهذا الكلام لما دخل تولدت فرق كثيرة، هذه الفرق لها أعلى ولها أدنى، فالأعلى منها الاتحادية والحلولية، وكذلك نبتت الزندقة، وظهر الزندقيون في هذه الأمة بكثرة. طالما أنها أوردت هذا الشر على الأمة، كان حريا أن ينظر إلى هذا المذهب نظرة علمية موثقة، ويتكلم في شأنهم بما هو موثق عند أهل العلم. ولم يقف الأمر عند هذه القضية، لأنكم تعلمون أن المناطق والفلاسفة يبنون كلامهم على مقدمات ويظنون أنها مسلمات، ولكن هؤلاء أدخلوا لونا عجيبا ألا وهو الخرافات والدجل والشعوذة. وهذه الخرافات وذات الدجل وذلك الشعوذة مما لا شك فيه لم تبنى على مقدمات، فكيف جمعوا بين الأمرين؟ هذا من باب التناقض. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه تناقضا ولوجدوا فيه تعارضا. وهذه سنة الله تبارك وتعالى لكشف الضلال لهذه الأمة. المبرر الرابع أن هذا المذهب من أكبر خصائصه أنه يحارب العلم وأهله، ويحارب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل حاربوا العفة، وذلك بتركهم الزواج وبتركهم العمل وبتركهم الكسب. من أكبر خصائص هذا المذهب أنه يحارب العلم. نعم، لذلك لا تجد من بينهم من هو يلتمس العلم، وإن وجدته لا تجده يلتمس العلم من كتاب أو من سنة، بل يلتمس العلم من المنامات ومن الخرافات ومن نحو هذه الأشياء، كأنه يركن إلى الفلاسفة والمناطق. بل أهل الصوفية هم الذين يعذبون أهل العلم من أهل السنة. ومن هنا نجد أن الصوفية اجتمعت مع الشيعة في هذه الجزئية، فالشيعة لا يريدون علم أهل السنة بل ويحاربون علماء أهل السنة، وذلك لأن علمهم وعلماءهم هم الذين سيكشفون باطل الصوفية كما كشفوا من قبل باطل الشيعة. العجب في الصوفية أنهم يحاربون الجهاد، مع أن الجهاد هو ذروة سلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد هو الذي يثبت العفة، وهو الذي يثبت الإخلاص، وهو الذي يثبت الزهد. فلما حرموا الجهاد مع زعمهم بأنهم أهل رداء العفة والطهارة والزهد والإخلاص، كان هذا جمعا بين نقيضين، لأن أهل الإخلاص هم الذين يعيشون تحت ظلال السيوف، لا يعيشون تحت ظلال النساء كما يزعمون هؤلاء. أنهم حاربوا العفة من باب خطير جدا. تجد أن الصوفية مع انتفاء المعارض يمنعون الزواج ويمنعون العمل ويمنعون الكسب، وكل هذا مناهض لكتاب الله وركوب لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان الأمر كذلك فأين رداء العفة والطهارة؟ أين رداء الإخلاص والزهد المزعوم من هؤلاء ومن غيرهم؟ وقبل أن أغادر هذه الجزئية أريد أن أشير إلى معنى الزهد قبل أن نفارقه، ثم نأتي إلى تفصيله في مكانه إن شاء الله تعالى. فالزهد في دين رب العالمين هو فعل المأمور وترك المحظور. الزهد هو فعل المأمور وترك المحظور. فمن المأمور النظافة، ومن المنكر والزور والنهي الأقدار والأوساخ، وهؤلاء يسعون إلى وساخة الظاهر بزعم أن الباطن قد طهر، قلنا هذا إرجاء حسي، لأن الله تبارك وتعالى ربط بين القلب وبين الجوارح، فإذا حصل الرباط فإن المعنوية في القلب يدعو الجوارح إلى العمل. وهذه قضية قد نهيناها لله الفضل والمنة في مسألة الإيمان. المبرر الخامس أن هذا المذهب من أكبر خصائصه أن القرآن والسنة لهما ظاهر وباطن. فعلم الظاهر هو علم الأوراق، وعلم الباطن هو علم الأرواح والحقائق والاطلاع على الغيب والمشاهد. وهذه الجزئية خطيرة حقا. الصوفية تقول أنكم لا تعلمون إلا ظاهر الشريعة، أما الصوفية فتعلم باطن الشريعة. ومن هنا حرموا أنفسهم من الطهارة والعفة، حرموا أنفسهم من الزهد والإخلاص، فرفعوا الصلاة ورفعوا الصيام والحج، فلا هم يصلون ولا هم يصومون ولا هم يزكون ولا هم يجاهدون ولا هم يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه الأشياء من الظواهر، وهذه الظواهر تخص عوام الناس لا خواص الناس. أما خواص الناس فقد رفع عنهم التكليف. وإذا نظرت إلى هذا المبرر وجدته شديد الصلة بالشيعة، فإن الشيعة أيضا قد جعلوا لهذه الشريعة باطنا وظاهرا. فأما الظاهر فأتباعه هم النواصب، هم العامة، وأما البواطن فهم أتباع البواطن الذين يعلمون الحق من الباطل، أما نحن فلا ندري شيئا عن ذلك عندهم. وهذا المبرر في الحقيقة لابد وأن يلتفت له، فإننا نؤمن بظواهر الكتاب والسنة، وهذا عليه إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد نقله الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، وقد نقله ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ولا يظن الظان أننا نريد بقولنا أنها تقر بالظاهر أي تقر المذهب الظاهري، فهذه مسألة ومسألتنا مسألة أخرى تماما. فأهل الظاهر يقرون معنا بظاهر القول، ولكنهم ينكرون أمورا كثيرة تستفاد من نفس النص كإنكارهم لمفهوم المخالفة مثلا، ونحو هذه الأمور التي هي معروفة في مكانها. المبرر السادس أن هذا المذهب هو صاحب اليد الطولة في هزيمة المسلمين وسقوط الخلافة الإسلامية. هذا المذهب نسيق الشيعة تماما، لذلك وقع في يدي بالأمس القريب ورقة تطبع وتوزع بواسطة أيدي أهل السنة. هذه الورقة مكتوب فيها نسب الصوفية إلى الشيعة، نسب أحمد البدوي إلى الشيعة، ونسب الرفاعية إلى الشيعة، ونسب كذا إلى الشيعة. فالصلة وثيقة بين الشيعة وبين الصوفية. وكما أن الشيعة قد استخدموا التقية ودخلوا في صفوف المسلمين وألحقوا بهم الهزائم وألحقوا بهم مجزرة العراق الشهيرة بغداد التي سقط فيها مئات الألوف من أهل السنة، ودجلة يشهد على ذلك ان تراث الامة الاسلامية بالكامل قد القي في هذا النهر واصبحت المياه سوداء من مداد الصحف ليالي واياما كثيرة. كل هذا كان بفعل الشيعة وبفعل الصوفية انهم يتظاهرون بالميل الى السلاطين، فان ضعفوا او وجدوا من هو اقوى من السلاطين نصروه، وفي الجملة ونهاية انهم اعداء اهل السنة ولو قالوا بألسنتهم بخلاف هذا الكلام. فانا لا التفت الا الى ما دونوه بأناملهم في زبرهم، وبذلك نحكم عليهم لا بأقوالهم الرنانة. وأنتم ستعلمون أن الصوفية في هذا الزمان تلعب دورا خطيرا في سياسات الدول وفي سياسات الحكومات، بل إن أمريكا الآن تستخدم الصوفية استخداما عجيبا. وسأذكر بعض النصوص عن هذه الجزئية إن شاء الله تعالى. المبرر السابع أن هذا المذهب هو صاحب اليد الطولة في استعباد الآخرين وفي أكل أموال الناس بالباطل، بل في تعظيم الناس لقطبهم. فأنتم تعلمون أن الصوفية هيكل تنظيمي عظيم يبدأ من الخليفة أو من نائب الخليفة أو من رئيسهم أو زعيمهم إلى نائب الخليفة إلى الغوث إلى فلان إلى فلان إلى السبعين إلى كذا. كل هذا التنظيم والهيكل التنظيمي ما عمل إلا أن يكون إرثا يرثه الناس من نفس الطريقة، وعليه يجعلون السدنة، والسدنة يقومون بجمع الأموال كما سيأتي. هذا نازر وذاك سابح وذاك يطلب الشفاعة، وكل ذلك بالأموال. وأنا أذكر حادثة بسيطة تبين خطورة هذه الجزئية، وأنهم يستعبدون الناس استعبادا لم يرضاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أدنى الأمور. فهذا الخليفة عن السجلية في يوم مولده، أي مولد إمامه الأعظم، لا يركب على فرسه وركوبه لا يتعدى الدقائق إلا نظير نصف مال الصندوق. ونصف مال الصندوق يتعدى الملايين من أجل خمس دقائق يعلو فيها الفرس. أتتصورون هذه القضية؟ قضية في منتهى الخطورة. من أين جمعت هذه الأموال؟ وكيف جمعت هذه الأموال؟ ولما جمعت هذه الأموال؟ هذا شيء غريب وعجيب أن تورث مثل هذه الطرق. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أمورا عجيبة، فقال: فإذا فرغت، الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي أن طلبك وسؤلك لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ابن عباس: يا ابن عباس، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. لذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه: أوصاني خليلي ألا أسأل الناس شيئا، ثم قال: فكان يقع مني الصوت فأنزل من على الفرس لأتي به. مع أن عنده غلمان وهؤلاء الصوفية، وأخص بالذكر أعيانهم، قد استعبدوا الناس وأخذوا أموال الناس، كل هذا بخلاف شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أهل السنة يريدون أن يحرروا الناس، والصوفية يريدون أن يستعبدوا الناس، فكيف تخرجون من حريتكم إلى استعباد لم ينص عليه كتاب ولا سنة ولا يقره عقل صريح؟ المبرر الثاني أن الصوفية كونت كوادر منهم فاقة الخيال، فهم طوائف كثيرة: الرفاعية، البرهانية، السجلية، التجانية، وهناك مولد الحسن ومولد الحسين ومولد السيدة زينب والسيدة نفيسة ومولد الكافرين كالبدوي ومولد أبي رواس والدسوق، حتى كنت عقبنا في الميت وفيها الغريب، حتى انبابنا في الميت وفيها اسماعيل من بابي، كل حتة تنس فيها لابد وان تجد مقاما ومولدا وعليه سدنا يجمعون الاموال، هذا ناذر وهذا يطلب استغاثة وذاك يطلب شفاعة وهذا يطلب تفريغ القرض، كل هذه الامور بالاموال. قل سبحان ربي العظيم رب السماوات والارض ما طلب منك الا الدعاء، فكيف تدفع لتطلب الشفاء وانت تعلم ان الشفاء من رب السماوات لا يحتاج الى هذا الدفع؟ فوالله لو خيرت بين طبيبين احدهما ياخذ مالا والاخر لا ياخذ لاخترت الذي لا ياخذ وان كان اقل كفاءه، فما بالنا برب السماوات والارض الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. هذه الفرق في الحقيقة جعلت الأمة شيعا وأحزابا، وفرقتها ومزقتها كل ممزق، وأخطر هذه ما أخطر ما في هذه الطوائف كما قلت أنها تورث. فالخليفة هو ابن للزعيم الأكبر، فإن مات أخذها الابن الأكبر. أتذكركم هذه بشيء؟ قلت نعم، بأئمة الشيعة الاثنى عشر، فإن كل إمام منهم يورث ابنه الأكبر هذه الإمامة، وكذلك الشيعة. انظر إلى هذا التضافر، أكل هذه الأشياء جاءت ضربا من الصدفة دون تخطيط منهم؟ هذا الكلام لا يستقيم أبدا، بل خططوا لهذه الأمور ولم تتم إلا بعد الوفاق بين الصوفية وبين الشيعة. المبرر التاسع أن الصوفية لها علاقات خطيرة مع المذهب الشيعي، فأقول أن منبعهما واحد وأن غاياتهما واحدة، وأترك المجال لابن خلدون رحمه الله، فإنه يقول في مقدمته أو في مقدمة ابن خلدون يثبت هذه العلاقة الخطيرة، والكلام له طويل ولكن اقتطفت طرفا منه. يقول الرجل: ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الخشف توغلوا في ذلك، فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة، وملأوا الصحف منه مثل الهروي في كتاب المقدمات له وغيره، وتبعهم ابن عربي الملحد الكافر الذي يقول عنه مصطفى محمود أن كلامه لا يفهمه إلا خواص الخواص، ابن عربي الملحد الكافر الذي يقول الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف. ابن عرب الذي يقول رق الخمر ورق الزجاج فتشاكلا فلا خمر ولا زجاج. دخل الخالق في المخلوق فلا خالق ولا مخلوق. هؤلاء أعيان الصوفية الاتحادية. وابن سبعين وتلميذهما أولهما ابن العفيف، وهذا الرجل الذي يسمى بالتلمساني أبو يعقوب التلمساني الفاجر الملقب بابن العفيف، وهذا الرجل أعلم من ابن عربي بمذهب الاتحادية. لذلك يقول كلاما عجيبا ذكرته في كلامنا عن ابن عربي، وسأذكره إن شاء الله تعالى قريبا في إعادة العقيدة كما هو معلوم في مسجد طلعت حرب في إمبابة إن شاء الله تعالى ابتداء من الثلاثاء القادم. وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم، والكلام لابن خلدون. ابن الفارض صاحب القصيدة التائية، وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية، وأنتم تعلمون أن الإسماعيلية انشق عن الإيمانية في ابن جعفر الصادق، مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائمين أيضا بالحلول وألوهية الأئمة مذهبا لم يعرف لأولهم، فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم. فكلام ابن خلدون واضح أنهما اختلط فتشابهت العقائد واختلط الكلام فتشابه. قلت والله بل الهيكل التنظيمي الشيعي كالهيكل التنظيمي الصوفي مع تغيير الألفاظ لا أكثر ولا أقل. ومما لا شك فيه أن هذه العلاقة تنبئ بخطر عظيم. المذهب الشيعي مذهب له أنصار كثيرون وعندهم قوة هائلة ولهم أوساد في مصر خطيرة ولهم أوساد في السودان أخطر بكثير. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن السودان أبرم معاهدة مع إيران أن إيران تسلح السودان نظير أن السودان تأذن لها بفتح مكاتب لنشر النظر الشيعي. هل هذه الصفقة متكافئة في الظاهر؟ قطعا الإيرانيون هم الكسبانون في هذه الصفقة، لأنهم إن تمكنوا من السودان عاد إليهم السلاح، وهذه معادلة لا تحتاج إلى كثير فهم. كأني أعطيك مالا لأجرك إلى غرفة فأتمكن منك وأقتلك، أخذت المال أم لا؟ أخذته، فكيف استفدت به؟ عاشرا أو المبرر العاشر، وهذه الطامة الكبرى كما ذكرتها في المذهب الشيعي، أن الأزهر حيث إنه مؤسسة علمية لها وزنها، وأعي ما أقول، قد احتضنت الصوفية كما احتضنت من قبل فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، واحتضان الأزهر للصوفية جاء في مقامين عظيمين. المقام الأول أنهم تبنوا دراسة المذهب الصوفي على أنه مذهب صحيح يجوز للناس أن يتعبدوا الله تبارك وتعالى به، وهذا أمر خطير. أما المقام الثاني أن الأزهر قد احتضن زعماء الصوفية واحتضن مواليدهم فحضروها، اي ان علماء الازهر وكبراء الازهر حضروا هذه الموالد ومدحوها واقروا ما فيها من الفاظ ومن افعال، بل سكتوا على كثير من الكفريات فدلت على اقرارهم لا محالة. فمثلا نجد ان اكابر رجال الازهر كالمفتي وكاحمد عمر هاشم وغيرهما يحضرون الموالد، واخص بالذكر كمولد البدوي، ويسمعون الكفر ويرون الكفر البواح ولم ينكروا ذلك، فكان ذلك تقريرا منهم بما يسمعون وبما يرون، بل منهم من مدحهم صراحة، اي مدح هذه الموالد والكلام الذي يقال فيها، بل اثنى عليهم. واخص بالذكر قديما الدكتور عبد الحليم محمود وحديثا احمد عمر هاشم. لذلك الدكتور عبد الحليم محمود له كلاما خطيرا في بديني في التزلية وفي احمد بدوي البدوي. فاما التزلية فقد قرأت له كتابا، وهذا الكتاب موجود في مكتبة مسجد سليمان، ده قرأتها من حوالي 5 سنوات. هذا الكتاب يقول فيه انني نمت بعد صلاة الفجر فجاء السجلي الي وقال يا عبد الحليم اكتب سيرتي، ثم قال فتركت هذا الكلام ومر عليه 2 سنين واذا به جاء مرة اخرى وقال يا عبد الحليم اكتب سيرتي، قال فارتفعت همتي وجمعت المصادر ثم استعنت بالله وبدأت اكتب في قصة هذا الرجل العظيم، وبدأ يقول كلاما ما انزل الله تبارك وتعالى به سلطان لنبي المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وسأذكر كلامه عن قريب ان شاء الله تعالى. العجب ان رجال الازهر يسمعون خليفة سيدهم البدوي في الاحتفال الذي اقيم بسرابق وزارة الاوقاف، انتبهوا هذه الجزية، اذا وزارة الاوقاف تحتضن هذا المولد وذلك في عام 1991، وحضر هذا الحفل علماء الازهر والوزراء، فقال خليفة البدوي ان السيد البدوي موجود معك اينما كنت، ولو استعذت به في شدتك وقلت يا بدوي مدد لأعانك وأغاثك. هذا الكلام بالنص قيل في سرابق وزارة الأوقاف يسمعه علماء الأزهر ولم ينكروا. ما بالكم بعوام الناس؟ أيثقون فيكم أنتم؟ انظر إلى مبحث العذر بالجهل، وانظر إلى فساد الحظيرة، انظر إلى فساد الحظيرة فتجد شيئا عجيبا. هؤلاء الناس العوام الذين لا يدرون عن دين رب العالمين إلا رتمة، لما يروا شيخ الازهر او مفتي الديار المصرية او العالم الفلاني او العلماني يجلس في مثل هذه المجالس ويسمع هذا الكلام ولا ينكره، ما ظنك بعوام الناس؟ يقبلون ام يرفضون؟ والله يقبلون الكلام ولا يلتفتون لك. فهذا مبحث في منتهى الخطورة لا بد وان تنتبه له. على كل اكتفي بهذا القدر، وعودا غدا ان شاء الله تعالى على المبرر العاشر لان الكلام يطول عنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.